بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.wos وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
شهر شعبان آداب وأحكام، كيف عاشه السلف وكيف نعيشه نحن؟ ما هي العادات والبدع التي استحدثت في هذا الشهر؟ هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، من الناس من أفرط في هذا الشهر، ومنهم من فرط فيه، بل بعضهم اعتقد أن هذا الشهر من الأشهر الحرم، فما رأيك في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن شعبان سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون فيه في طلب المياه، وقيل كانوا يتشعبون فيه للغارات، وقيل غير ذلك، لكنه في جميع الحالات ليس من الأشهر الحرم، لأن أشهر الحرم هي ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب. أما شعبان فليس من الأشهر الحرم، لكن فيه فضل عظيم. شعبان شهر يعني ترفع فيه الأعمال إلى الله، شعبان يستحب فيه الإكثار من الصيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري. وصيام شعبان أفضل من الصيام في الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، ولذلك منزلة الصيام في شعبان بالنسبة لرمضان كالسنن القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة، كما أن صيام ست من شوال سنة بعدية للصيام، كما تكون هنالك رواتب بالنسبة للفريضة بعدها.
سبب تخصيص هذا الشهر بالصيام؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يعني الناس تعظم رجب، يعني تعظيم رجب قديم يعني في العرب قبل الإسلام. نعم. ورمضان لأجل الصيام وفريضة الله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن. شعبان يعني كان فيه نوع من الفتور يعني. وبعض الناس سبحان الله عندهم يعني قضية الشعبنة هذه، إنه يستكثر من المعاصي والغفلة في هذا الشهر، يقولون إنه جاي رمضان وراح نتعب ونشتغل، فالآن شوي يعني نوسعها، فبدلا من أن يصبح يعني شعبان شهر استعداد وسنة قبلية يصير شهر غفلة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث حسن. إذن قضية أن شهر غفلة وإحياء مواطن الغفلة وأزمنة الغفلة وأمكنة الغفلة بالعبادة والذكر فيه فضل، لأن شوف العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني إذا واحد في الوقت الذي تطير فيه تطيش فيه عقول الناس وتنشغل قلوبهم، فهو لا ينشغل بما طاشت به عقولهم، وإنما يعني يلزم العيش مع الله ويعبد الله في وقت الأزمة، وقت المحنة، وقت الشدة، وقت الغفلة، وقت المعصية، يعني الناس في لهوهم أو في معصيتهم وهو في عبادته. فلذلك صارت العبادة في شعبان مميزة، بالإضافة إلى مسألة غيبية، وهي أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فإذا الصيام في شعبان تميز بأمرين: أولا أنه شهر غفلة وقع بين شهرين عظيمين، شهر الحرام رجب وشهر الصيام رمضان، فالناس فتروا فيه وصار مغفولا عنه.
طيب، إذن ذكرت فضيلة الشيخ أن هذا المعنيين هما المهمان في مسألة كيف أن الصيام خص في هذا الشهر، وذكرت مسألة مهمة وهي مسألة رفع الأعمال إلى الله عز وجل، كيف يكون هذا الرفع فضيلة الشيخ؟
الرفع يعني رفع الأعمال إلى الله منه ما يكون يوميا، ومنه ما يكون أسبوعيا، ومنه ما يكون سنويا. لأن العبد إذا أحس أن هنالك رفعا يوميا وأسبوعيا وسنويا ورفع عام عن عمره كله رابع هذا، يعني هنالك يحاسب نفسه ويشعر أن يعني كل الحركات والسكنات وهذه مدونة عليه، وبالتالي يصير عنده دافع لقضية تحسين العمل، ترك المعاصي، لأن يعني هذه أشياء يعني إحصاء محصاة محصاة محصاة، يعني إن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا إذا كانوا يحسبون ويحصون ويكتبون، وهذه تقارير يعني أول بأول
صحيح،
فأعمال العباد ترفع إلى الله في كل يوم، لقوله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، يعني بعد ما ينتهي الليل ودونت كل الأعمال وبدأ النهار يرفع إليه تقرير الليلة الماضية، بعد ما ينتهي النهار تغرب الشمس ويأتي الليل يرفع إليه عمل النهار في نهايته، واليوم الذي مضى دونت أعماله كلها كتبت تماما تفصيلا ورفعت.
هذا بالنسبة لليومي،
هذا رفع اليومي. فيرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. ثم إن أعمال الأسبوع 7 أيام هذه تعرض على الله، متى؟ في كل 2 وخميس، لقول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم 2 والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وحديث صحيح. فإذا لما العبد يشعر ويعيش مع حقيقة أن هذه أعمال معروضة على الله، عرض على الملك، وأنه الآن عمل يوم السبت كذا كذا، يوم الأحد كذا كذا، يوم الاثنين كذا كذا، هذا تعرض الاثنين والخميس وهكذا، ثم ترفع أعمال السنة في شعبان، كل أعمال السنة التي مضت شعبان. يعني شوف الآن المحاسبين في الشركات عندهم جرد سنوي وميزانيات ويقفل السنة في آخر شهر، وأحيانا ترى يوقفون عمليات البيع والشراء والأنشطة لأجل يعني قضية الضبط، هذه ميزانية سنوية، وعندهم طبعا ميزانية ربع سنوية، وعندهم ميزانية شهرية، وعندهم الآن إذا تأملنا في قضية رفع أعمال السنة كلها في شعبان، معناها رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب، هذه مع شهر في شهر مع شهر شعبان ترفع أعمال السنة في شعبان، كما جاء في حديث النسائي وهو حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الرفع إذا تأملنا في الرفع اليومي والرفع الأسبوعي والرفع السنوي، طبعا في رفع العمري اللي هو إذا انتهى عمر الواحد خلاص يعني قبضت روحه، طارت صحيفته إلى الله رفعت، خلاص يختم الملائكة تختم على عمله كله وترفع الله سبحانه وتعالى، فهذه صحيفته خلاص طويت، وهو لما مات طويت صحيفته ختمت ورفعت. ما في أدق، ما في تقارير أدق ولا يعني أضبط من هذه التقارير، لأن الذين يكتبونها ملائكة، ما عندهم تلاعب، ما عندهم كذب، ما عندهم احتيالات، يكتبونها وهم كرام ومهر في الكتابة، مهر في الكتابة. ترى الملائكة يعني إحنا عندنا الآن ناس كثير أميين ما يعرف يقرأ ويكتب، وفي ناس يكتبون لكن كتابه يعني سيئة، شوف الخطوط الموجودة عند الناس الآن، خطوط تعبانة كثير من الناس ما عندهم، أنا مع الكمبيوتر الآن خلاص. حتى الملائكة كتابتها دقيقة كتابتها واضحة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيعلمون الفعل ويكتبون الفعل، وفي صحائف، في صحائف وشيء يطوى ويختم ويرفع، ما في ترى نظام أدق من هذا يعني في الإحصاء والكتابة، ما في.
وكما ذكرت هذا الشيخ فعلا هذا الأمر يحتاج منا إلى استشعار وإلى تأمل، يعني إذا الإنسان يعني فكر في نفسه وفكر أن هذه الأعمال التي يعملها مدونة بهذه الدقة وترفع إلى الله عز وجل، هذا مدعاة إلى أنه يستشعر هذا الأمر، وفي حال إقدامه على أي عمل سواء سيئة أو حتى عمل صالح، العمل الصالح سيخلصه لله عز وجل ويجتهد فيه، والعمل السيء أيضا سيكون رادعا له من عمله، وهذا كما ذكرت أنه بحاجة إلى استشعار من النفس البشرية. هناك بعض الأحكام المتعلقة بصيام هذا الشهر أو بالصيام في هذا الشهر، لكن لعله بعد هذا الفاصل فضيل الشيخ نستأذنك في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. فضيلة الشيخ كنا قد توقفنا عند بعض الأحكام المتعلقة بالصيام في شهر شعبان، وعلنا نبدأ بمسألة صيام النصف الآخر من شعبان.
طيب بس تسمح لي بس تعليق على ما مضى، يعني
فضلش.
يعني خطر ببالي، شوف احنا توقفنا في الفاصل ان الآن لما نقول ترفع الأعمال الله في شعبان، وأن العباد عليهم أن ينظروا في أعمالهم وماذا سيطلع الله عليه من العمل، يعني واحد ترى إذا 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 قالوا هذا التقرير سيرفع إلى مديرك، ويرفع إلى مدير المدير، ويرفع إلى مدير الشركة، ويرفع إلى الوزير، صار يرجفون ويجي يقول له لا اشطب هذه، ليش تكتبوا عليه هذه، هذه حاول أن ما توجد، وإذا كان سوى شيء يقول هذه ما كتبتوا لي، ما كتبتوا لي هذه، هذه إيجابية ليش ما كتبتوها.
صحيح.
لا يشأن أن الذي سيطلع شخص عظيم القدر، فإذا كان الذي سيطلع رب العالمين فكيف يقوم مثلا بعض الذين يعلنون عن برامج في رمضان سيئة بالإعلان عنها في شعبان؟ يعني أنتم الآن تعلنون عن برامج فيها فسق وفجور وله معاصي إلى آخره، تعلنون عنها في شعبان، طيب الآن هذه أعمالكم وإعلاناتكم هذه الآن اللي ربع نص صفحة وصفحة في عن برامج وفيها من السفور والتبرج والانحلال والاختلاط وتزوير التاريخ الإسلامي و إلى آخره، يعني الأشياء والموسيقى له الآن يتم الإعلان عنها في شعبان، إعلاناتهم هذه ليست تعرض على رب العالمين؟ يعني الأعمال تعرض على الله. طيب بينما لما يكون واحد الآن يعني عمله هو الاستعداد لرمضان، يعني الآن مثلا استنفار إعداد المسجد وتنظيف المسجد، وإذا كان يحتاج المسجد إلى إصلاحات وتهيئة مكان الاعتكاف وقضية تفطير الصائمين وقضية، الآن في ناس تستعد ترى غير، يعني استعدادات ناس، كل أهل الشر يستعدون وأهل الخير يستعدون، ما دام في إقبال، ما دام في إقبال من الناس يعني على الخير، فأهل يعني المهتمين بأمور الدعوة إلى الله والإصلاح يعدون برامجهم، ويعدون يعني يأخذون بالأهبة والاستعداد الآن لأجل استقبال التائبين والعائدين والمقبلين والراغبين في الخير، فهذه الاستعدادات كلها ترفع إلى الله الآن، ترفع. فالحقيقة ترى هذا موضوع الرفع والله ينبغي يعني التأمل فيه، ويكون عندنا يعني يكون موعظة بالنسبة لنا، ما هي معلومة بس إنه في رفع أسبوعي ورفع رفع سنوي ورفع، ما هي المسألة معلومات فقط، قضية ما هي ما هو أثرها علينا.
صحيح.
أي نعم.
إذا نعود فضيلة الشيخ لمسألة الأحكام المتعلقة بالصيام في هذا الشهر، وكما ذكرنا صيام النصف الثاني من هذا الشهر.
طيب هو ورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ورواه أبو داود، لكن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فذهب جمهورهم إلى تضعيفه، إن هذا ضعيف، وإن أبدا الصيام في شعبان مستحب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شعبان إلا قليلا، يكاد يكون صام شعبان كله. وبالتالي معناها صام يعني في أوله وفي وسطه وفي آخره. وبعضهم صحح الحديث وذهبوا إلى النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. طيب لمن؟ قالوا للذي ما صام في أوله، ما يجي الآن يعني في النصف الثاني بعد ما اقترب رمضان يريد أن يصوم. وذكروا علله حتى لا يكون يعني في ذريعة للزيادة في العبادة وإلى آخره، وحتى يعني تستقبل النفس رمضان استقبالا متميزا، بخلاف من اعتاد. أما من كان يتعود على الصيام يكمل على عادته، الاستمرار على عادة الخير خير.
جميل.
ولذلك حتى الذين قالوا بكراهية صيام النصف الثاني من شعبان قالوا يستثنى من هذا النهي من كان له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس فإنه يصومهما ولو في النصف الثاني من شعبان، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان يصوم صوما يعني معناها في عنده صيام متعود عليه، هذه العادة شفعت له وكانت سببا في استمراره واستثنائه من الحكم.
نعم، إذا الحكم ليس على إطلاقه، بس حكم النهي ليس على إطلاقه.
أي نعم، عند من قال بصحة الحديث.
نعم.
كذلك من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان.
نعم.
واحد بدأ يصوم قبل نصف شعبان يعني في نصفه الأول، هو لازم من يوم واحد؟ لا، ممكن صام من يوم خمسة، من يوم سبعة، من يوم عشرة. هذا إذا صام في نصفه الأول له أن يصله بنصفه الثاني.
نعم.
يعني يصل ما بعد النصف بما قبل النصف ولا يشمله النهي. الدليل قالوا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني استدركت أن ما صام شهرا قط غير رمضان.
نعم.
إذن يصوم شعبان إلا قليلا، رواه البخاري. طيب أيضا مما يستثنى عند من يقول بالنهي عن الصيام في نصف الثاني شعبان قضية القضاء، لأن القضاء واجب، وإذا واحد ما بقي له إلا أيام النصف الثاني من شعبان إيش يسوي؟ فلذلك يصوم القضاء في النصف الثاني من شعبان ولا حرج. فإذا إذا كان عنده عادة سابقة مثلا يصوم يوم يفطر يوم اثنين وخميس يكمل حتى لو في النصف الثاني من شعبان، صام في النصف الأول من شعبان يصله ما في مانع بالنصف الثاني من شعبان يكمل، عنده قضاء أو عندها قضاء تصوم في النصف الثاني من شعبان لا حرج. وأكثر العلماء يقولون أن الحديث لا يصح وفيه شذوذ، وأن الصيام في شعبان مستحب في أوله في وسطه في النصف الثاني منه ما في مانع. نهينا أن نسبق رمضان بيوم ويومين، والآن سنأتي الحديث عليها. أما في عموم شعبان فالصيام فيه طيب ومستحب ويرفع عملي وأنا صائم، يعني كأنه الصيام يشفع في قبول العمل عند الله.
نعم.
يعني رفع عمل الإنسان، إيش العمل؟ مثلا دعوة إلى الله، أما عرفنا يعني منكر، ذكر، تلاوة قرآن، بر والدين، صلة رحم، زيارة قبور إلى آخره. لما ترفع هذه وأنت صائم يكون الصيام سببا في قبولها.
نعم.
أرجى عند الله أن تقبل.
لعل أيضا من الأحكام فضيلة الشيخ في الصيام في شهر شعبان مسألة صيام آخر يومين من هذا الشهر، الأحوال في ذلك فضيلة الشيخ كيف؟
وهي قضية يعني آخر يومين من الشهر هذه دقيقة تحتاج إلى شيء من التفصيل. صيام آخر يوم من شعبان له ثلاثة أحوال. أولا أن يصومها يعني مثلا 28-29.
نعم.
قد يكون شعبان ما هو 30 صح؟ فإذا 28 نحن نتكلم الآن عن 28-29 ويدخل فيها 30 إذا كان الشهر 30، أن يصومها بنية رمضانية احتياطا لرمضان. يعني يجي واحد يقول والله رمضان الرؤية وفي كلام ويمكن ما يضبط المسألة وفي خلل وفي، طيب إيش الحل؟ يقول الحل إنه أصوم 28 29 شعبان احتياطا، يمكن في غلط في دخول رمضان فيروح علينا اي يوم، لا نصوم، ايش المشكله؟ فيصوم اخر يومين من شعبان، هذا محرم. ليه؟ اول شيء لان هناك نهي صريح عن الموضوع، ثانيا يعني الواحد هو يحتاط اكثر مما احتاطت به الشريعه. يعني هل يجوز لانسان مسلم ان يظن انه هو ممكن يكون عنده احتياط اكثر من احتياط الشريعه؟ لو الشريعه تريدنا ان نحتاط هذا الاحتياط كان امرتنا
صحيح
بصيام اخر يومين من شعبان، مو نهتنا، لكن الواقع انها نهتنا. ثانيا ان يصام يعني اخر يومين مثلا 28 29 بنيه النذر، واحد عليه نذر قال بدل ما قبل ما يجي رمضان الصوم الواجب اخلص الواجبات الاخرى اللي علي، او القضاء، واحد اخر في القضاء خلاص، او حائض كانت تقضي ما عليها من الحيض فيحتاجت الى هاليومين للقضاء لان ما انتهت من دينها الذي عليها،
نعم
فلا بأس بذلك. او كفارة يعني مثل واحد عليه الصيام مثلا 3 أيام لارتكاب محظور محظورات الإحرام، عليه صيام 3 أيام كفارة يمين، بدأ بمثلا صيام ظهار كفارة ظهار كفارة قتل خطأ كفارة جماع في نهار رمضان، أخذ رجب شعبان شهرين، فاحتاج اليومين هذه، احتاج اليومين هذه، فلا بأس بذلك أن يصام بنية صيام واجب كنذر أو قضاء رمضان ماضي أو كفارة فجائز. الثالث أن يصام بنية تطوع مطلق، يعني يجي واحد يقول أنا ما أبغى احتاط لرمضان ولا عندي نية احتياط ولا عندي بدع ولا عندي أفكر التفكير، لكن يعني أنا عندي إجازة، مو الآن إجازة صيفية؟
نعم.
الآن ونحن الآن في إجازة صيفية؟
بلى.
طيب أنا عندي إجازة ويمكن يعني أصوم فيها، ليش لا؟ ليش لا أصوم يعني؟ فما صام في يعني شعبان، جاء على آخر يومين، آخر يومين قال الآن أبغى أصوم نية تطوع مطلق، فهذا يكره له كما ورد في الحديث، ما دام ورد النهي خلاص ننتهي. وهذا شوف الابتلاء بالأحكام، أن الواحد يمشي على حسب الشريعة وليس على مزاجه، مو يقول الله أنا الآن جاء على مزاجي أصوم في وقت الشريعة نهت فيه عن الصيام، أو يقول جاء على مزاجي أن أفطر في وقت الشريعة أمرت فيه بالصيام، ما يجوز. فنحن ترى ابتلينا الآن، يعني نحن الآن تحت الابتلاء في قضية الشرع، هل نمشي مع الشرع ولا على أفكارنا على حسب أمزجتنا؟
فيما يخص يوم الشك فضيلة الشيخ،
أيوة يعني هو طبعا ليش كره الصيام قبل رمضان مباشرة هنا، يعني هذا المعنى المهم، ليش يعني ليش نهينا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ ليش؟ إيش الحكمة أو العلة في هذا؟ فقال بعض العلماء لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، يعني لما يفتح بعض الناس باب الزيادة في الفرض أو باب الزيادة في الواجب يؤدي إلى تغيير الواجب، تغيير شرع الله.
نعم.
فيصير بدلا يصير رمضان مثلا 30 يوم أو 29 يصير 31 أو 32، لأن هذا كل سنة يبغى يحتاط مثلا، فيروح يزود على رمضان يومين. شوف تحريم صيام يوم العيد أيضا، اقطع خلاص هذا انتهى الواجب، انتهى الواجب، حرام تصوم يوم العيد.
صحيح.
فما أوجبه الله على العباد لا يجوز الزيادة فيه، يعني ما في شيء اسمه يلا زيادة الخير خيرين، حط معلش نزود يومين من آخر شعبان ونزود بعد رمضان العيد نزود، ما فيه خلاص. فلئلا يزاد في صيام رمضان، الحين شوف النصارى كان الصيام عندهم يقال 30 يوم شهر، يعني كان أول ما فرض جاءه جاء لما جاءهم يعني الصيام في الصيف شق عليهم، إيش سووا؟ نقلوه إلى الربيع وزادوا 10 أيام كفارة تغيير،
تغيير الموعد
صار 40. طيب، وهذا شوف صيامهم يعني من هالتلاعبات، ما يقول ما في بيض ولا لحم ولا بيض، يلا هالبق كل بسكويت وإلى أن تشبع. فإذا يعني قضية يعني الاحتياط للعبادة يعني هذا موقف الشريعة منها. ثانيا من الأسباب الفصل بين صيام الفرض والنفل، يعني احنا لما يقال لا تصم قبل رمضان بيوم او يومين، معنى ذلك افصل النافلة التي تصومها قبل عن الواجب. طبعا نقول له يستهزأ من هذا ايش العادة، اثنين وخميس مثلا، لو واحد عنده اثنين وخميس حتى لو جاء مثلا 28 شعبان خميس مثلا او 29 شعبان اثنين مثلا يصوم لا مانع، لأن عنده عادة، لأن هذا ما تقصد أن يأتي رمضان ويزيد عليه.
نعم.
لا، ولا قصد احتياط العبادة، هذا أصلا على عادتي من أول، ما له علاقة ولا عنده، واضح يعني
بريء على السنة السابقة.
أيوة على السنة، بريء من إن مثلا قضية الزيادة. أما يوم الشك، يوم الشك أخص من قضية اليومين اللي قبل رمضان. نعم. لأن يوم الشك هو 30 من شعبان، إذا غم على الناس فلم يروا الهلال، يعني خلصنا 29 يوم من شعبان، جينا على اليوم الذي بعده الذي هو الآن ما ندري هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان. لو رؤية الهلال انتهينا، هو 1 رمضان. طيب لو ما رؤية الهلال، يعني السماء صحو وترأينا الهلال في أماكن مختلفة، ما رأيناه، حكمنا أنه 30 من شعبان. لو جاء غيم في ليلة 30، يعني الناس طلعوا يشوفوا الهلال بعد 29 يوم من شعبان والآن الشمس تغرب وقت الرؤية مثلا، فجاء غيم
لا يمكن رؤية القمر.
طيب الآن مع الآن الهلال ما ندري هو موجود ونحن ما شفناه ولا ما ولد ولا رؤي ولا هو موجود، هذه الليلة تسمى ليلة الشك. ثاني طبعا يومها نهارها يوم الشك. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول نصوم لأنه ما ندري، يمكن في هلال بس الغيم حجبه،
صوم احتياطا.
أيوة، هذا اليوم الذي جاء فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس إنه هل هو من شعبان ولا من رمضان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة عصى من الصحابي معناها تحريم، معناها التحريم. فإذا حتى هذا يعني يوم الشك ما نصومه لأجل هذا الحديث.
لعلنا نقف عند هذا فضيلة الشيخ في فصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، هناك مسألة يعني بعض الناس يتوقع ويعتقد أن الحكمة من النهي عن صيام آخر أيام شهر شعبان هي أن حتى النفس يعني تأخذ حظها من الأكل ومن اللهو ومن غيره، كيف ترى ذلك فضيلة الشيخ؟
يعني طبعا هذا حقيقي، يعني هذا فعلا موجود عند كثير من العامة يظنون ذلك، وأن السبب عن النهي عن الصيام قبل رمضان هو إعطاء النفس حظها من الطعام والشهوات واللهو، طلع كل اللي في راسك الآن، يلا اللي عنده شيء طلعه. ويعتقدون أن الأيام الأخيرة من شعبان هي أيام توديع للأكل، وبعضهم يسميها الشعبانية، ويلا شعب واستنفار على مستوى العائل، كل يعني أسرة تجيب طبق ويلا واجتمعوا، ما في مانع تبوا تأكل، يعني يبوا يأكلوا ما يأكل ما أباح الله. لكن أن يعتقد أن حكمة الشريعة في النهي عن الصيام قبل شعبان هي هذه القضية، هذا نزول بالشريعة، يعني الشريعة أرفع من ذلك. أقول الشريعة أرفع من ذلك، ولذلك يعني باع قوم من السلف جارية لهم، فلما قرب رمضان وجدتهم يعني القوم الذين اشتروها يتأهبون ويستعدون بالأطعمة، فسألتهم ما لكم؟ قالوا نتهيأ لصيام رمضان، يعني طلع الآن. قالت وأنتم لا تصومون غير رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمان رمضان ردوني عليهم. يعني أنه كان يعني حتى شعبان كانوا يصومون في أشهر السنة. ونحن نرى يا أخي فعلا الآن بعض العصاة يستعدون لزيادة المعاصي، وكل هذه الإجازة بعض الناس في بلدان مختلفة يبغى يصف فيها قبل رمضان، يعني على آخر قطرة من المعاصي حتى يجي يقول بعدين نجي على رمضان نمسح. طيب ما أدراك أنه أنك ستعيش حتى تمسح؟ اثنين، ما أدراك أنه سيقبل منك ويغفر لك وأنت بهذه النية؟ وليش في استهانة؟ وهذا المبدأ ترى موجود كان عند فسقة الشعراء، إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن صغاري، ويكثرون من شرب الخمور والعياذ بالله فيه. ومن كانت هذه حاله هذا كيف يعني هذا كيف بأي نفسية يستقبل رمضان؟
صحيح.
استقبل رمضان وقد عبأ من المعاصي ما عبأ، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، مع الأسف.
ولعل هذا فضيلة الشيخ يقودنا إلى السؤال عن حال السلف في شهر شعبان.
يعني لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، تتروض النفس على ذلك وعلى الطاعة، وهذا مما يغفل عنه الناس في شعبان.
نعم.
فبعضهم ما يفتح المصحف في شعبان، ينتظر رمضان حتى يبدأ ختمه، مع أن السلف كانوا يحرصون على القراءة وفي شعبان. ويقول سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء، بل كان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن.
نعم.
ويقولون يعني مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق، واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت قهرا منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. كان السلف رحمهم الله يعينون الفقراء والمحتاجين في شعبان ليتفرغ الفقراء للصيام في رمضان. لأن الواحد لو أشغله كسب العيش عن التفرغ العبادة في رمضان فاته جزء من حظ هذا الشهر من العبادة، فكانوا يغنوا، يعني كان إغناء الفقراء في شعبان لأجل يدخل على رمضان وأمورهم جاهزة. وقد روي عن بعض السلف أنه كان إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان كما في فتح الباري. وبعض الناس يا أخي بعض الناس تحل زكاته في شعبان فيؤخرها إلى رمضان ظن منه أن أكثر فضل وأجر، مع أن التأخير لا يجوز. يعني إذا حل عليك واحد شعبان الزكاة لازم تطلع في واحد شعبان، ما يجوز يقول أخرها لرمضان لأنه يعني إخراج الزكاة في رمضان أفضل وأكثر. طب والتأخير هذا شهر التأخير؟
صحيح.
لأن هذا في ظلم الفقراء وتأخير لحقهم ومعصية لرب العالمين. تبي تعجل عجل، يعني ممكن مثلا الزكاة تحل في شوال طلعها في رمضان الذي قبله، يعني ماشي، لكن أن تؤخر لا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان يخرجها ولا يأخرها إلى رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة عن المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك. نعم.
إذن فضيلة الشيخ لعل حديثنا حول مسألة تأخير الزكاة يقودنا إلى الحديث أيضا إلى مسألة مهمة وهي تأخير القضاء إلى رمضان.
طبعا هذه مشكلة أخرى، يعني إذا تقصد أنت تقصد يعني تأخير قضاء رمضان الماضي
إلى رمضان القادم،
إلى رمضان القادم وعدم القضاء يعني فيما تبقى من الأيام قبل رمضان، لأن اتفق العلماء على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي. واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان يعني الماضي مثلا،
نعم،
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خدمة للزوج ولعالي الزوج وحق الزوج فكانت تؤخر قضاءها إلى شعبان. فإن أخر القضاء الإنسان اللي عليه القضاء أو التي عليها القضاء أخرت إلى أن دخل رمضان الجديد وما صامت اللي عليها من رمضان الماضي فإذا كان التأخير لعذر كأن كان مريضا استمر به المرض، أو مثلا خلنا نقول حامل ونفساء ومرضع وراء بعض،
نعم،
ودخل رمضان الجديد، فنقول أنت معذورة وعليك القضاء فقط أول ما تتمكني وبعد رمضان الجديد.
نعم.
الحال الثاني أن يكون التأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن القضاء ولكن ما قضى حتى دخل رمضان التالي، فهذا آثم بالتأخير وعليه القضاء، ويلزمه عند جمهور العلماء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير بالإضافة إلى القضاء. وإذا كان على المرأة بقي أيام من رمضان الماضي والآن ما بقي من نهاية السنة قبل رمضان الجديد إلا أيام بعددها، وجب أن تصوم فورا حتى لو ما أذن الزوج، حتى لأن خلاص ضاق الوقت الآن، ضاق الوقت. أفرض الآن عليها مثلا 7 أيام من رمضان الماضي، قالت الآن 23 شعبان 24 25 26 27 28 29، طيب
نعم،
طيب يمكن بعد يطلع رمضان. إذا نقول لازم يجب عليك تبدأ من 23، يجوز لك التأخير أصلا، لأن بعض النظام يقول ويمكن يطلع شعبان 30 خلينا نبدأ من 24. طيب وإذا ما طلع 30 يأثم. وإذا ضاق الوقت فلا يجوز أن تؤخر.
جميل فضيلة الشيخ، في هذا الشهر حدثت أحداث في تاريخ الأمة، وكذلك أيضا الناس أحدثت بعض البدع، لعلنا نختم الحديث في هذه الحلقة حول هذا الموضوع.
طيب بالنسبة للأحداث، مرت بالأمة أحداث يعني في شعبان، فمثلا في شهر شعبان كان انشقاق القمر كما قال المؤرخون وأهل السير، وأن كفار قريش طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه، فأراهم القمر شقين بينهما حراء، ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا سحركم محمد. وقال تعالى وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فرض صوم رمضان في شعبان يوم الاثنين في الثاني من شعبان كما قال أهل التاريخ الإسلامي في العام الثاني من الهجرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة في شعبان، غزوة بني المصطلق كانت في شعبان، غزوة تبوك كانت في شعبان. طبعا في غير السيرة يعني في العاشر من شعبان سنة 418 قام الإمام المجاهد الكبير محمود الغزنوي محمود ابن سبكتكين رحمه الله بغزو الهند، وكسر الصنم الأعظم عندهم مسمى سومنات، وكانوا يفدون إليه من كل فج عميق. الهندوس يزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجساد تجتمع عنده، فنسف هذه العقيدة الباطلة. طبعا سقط بيت المقدس في يد الصليبيين في ضحى يوم الجمعة ل70 بقين من شعبان سنة 492، كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس، وكانوا في نحو من 1000 مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيره. في 4 شعبان 582 بدأت صلاة المسلمين في المسجد الأقصى بعد تطهيره من الفرنجة على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. شوف يعني وقفت الصلاة في شعبان وعادت الصلاة في شعبان. وطبعا أحداث كثيرة يعني مرت بالأمة. أما بالنسبة لموضوع البدع فهذا موضوع مهم جدا، وعلنا يعني نجمل فيه خلاصة سريعة. بعض الناس يعتقدون في ليلة نصف شعبان اعتقادات باطلة. وقد وردت بعض الأحاديث إن الله يطلع في ليلة نصف شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والذي عليه جمهور أهل الحديث أنه لا يصح في ليلة نصف من شعبان حديث، كما قال ابن رجب الحنبلي وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحها ابن حبان بعضها. طبعا المعاصرين مثل حسن الشيخ الألباني أيضا بعضها، لكن هذا النزول وقضية أن يغفر إلا للمشرك والمشاحن ما يدل على إحداث أي عبادة زائدة عن بقية الأيام. يعني واحد ما كان يقوم الليل يروح يقوم الليلة هذه بالذات؟ لا، ليس كذلك. نهارها 15 يصام على أنه من أيام البيض، أو لو صار اثنين ولا خميس يصام. لكن يجي واحد ما يصوم أبدا ويجي على هذا اليوم يقول أنا أعتقد فضل معين في يوم النصف من شعبان؟ لا. فكون يعني الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في كل ليلة،
صحيح.
إذا كان في زيادة مغفرة في هذه الليلة، أو إنه يعني واحد مثلا إذا متشاحن مع أحد يروح يتصالح معه مثلا، أما إحداث عبادات في هذا لا. ولهذا لما سئل عبد الله مبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف شعبان قال السائل يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة كما رواه عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة. وقال الشيخ باز رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها، وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لا خصوصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن تخص بشيء، هذا هو الصواب. بعض الناس يحتفلون بليلة النصف من شعبان، سواء بالاجتماع والقصائد والمدائح، يعمل مولد ويسوي أكل ويعزم الناس عليه. يقول ابن وضاح عن زيد بن أسلم: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقضية إحياء هذه الليلة يسمونها صلاة الألفية أو صلاة البراءة أو صلاة 14 ركعة أو صلاة 6 ركعات، كله باطل. يعني اخترعوا صلاة خاصة لهذه الليلة وعبادات خاصة بها. وقال النووي: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان قال النووي بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. وقال الطرطوشي أخبرنا الطرطوشي رحمه الله أخبرني المقدسي قال: لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان. فحدث في سنة 48 و400 أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل كبر الإحرام، ثم انضاف ثالث ورابع، فما ختم إلا وجماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وانتشرت مسألة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، واستقرت سنة إلى يومنا هذا. هو يقول رحمه الله: إذن هكذا تنشأ البدع. وكذلك تخصيص صلاة عشاء ليلة نصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بعض السور المعينة كذلك لا أصل لها، أو إن واحد يقصد التصدق ليلة نصف من شعبان عن أرواح الموتى. وبعضهم يعتقد أن ليلة نصف من شعبان يعني مثل ليلة القدر في الفضل، يعني وصلت إلى هذه الدرجة. فإذا نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها والبطن، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها.
اللهم أمين. نشكر لكم فضيلة الشيخ هذا البيان. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.